الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني في قراءتنا لكتاب شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرسمي رحمه الله، تفسير أحسن الكلام. كنا قد وقفنا في الصفحة 23، الصفحة 23 في معنى الحمد، معنى الحمد. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولنا ما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معنى الحمد. المعنى اللغوي الحمد في العربية هو الثناء الجميل بالجميل الاختيار، ويعبر عنه في اللغة الفارسية بستودان وستايش عبدان، من لغة المشتو ستايلان كول. وفي الاصطلاح الشرعي هو الثناء الجميل على الله تعالى قولا وعملا واعتقادا بأسمائه تعالى وصفاته التي وصف بها نفسه في القرآن الكريم أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه. هذا وسبيل معرفة الأسماء والصفات هو النظر في سور القرآن سورة سورة، وجمع ما ذكرت فيها من أسماء الله تعالى وصفاته من أسماء لله تعالى وصفات فعلية. وهذا هو الذكر باللسان. أما الاعتقاد بها أي الأسماء والصفات فهو تخصيص الحمد له تعالى، كما ترى في هذه السورة خمسة أسماء صرحت بها وخمس صفات أشارت إليها تحميدا له تعالى كما مضى ذكره في المخمسات. وكذلك وردت في سورة البقرة خمس صفات فعلية له سبحانه في الآيتين 22 و21 منها، وثمانية صفات له أيضا في الآيتين 9.
يقدم الآية 21 على 22، نفس الشيء اللي بعده 28 و29. نعم.
وثمانية صفات أيضا في الآيتين 28 و29، كل منها كل هذا على سبيل المثال بقراءة القرآن سورة سورة وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد لا حصر لها من أسماء الله تعالى وصفاته. ثم أعلم أن هذه الأسماء والصفات قد يعبر عنها بصفات ألوهية، فقد روي عن ابن عباس في رواية من تفسيره أنه رضي الله عنه قال في مقالة معنى الحمد الوحدانية والألوهية.
بدل قوله وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد لا حصر لها من أسماء الله تعالى وصفاته، هي الأسماء والصفات لو أراد الإنسان يحصرها يحصرها، لذلك الترجمة هنا خاطئة. والصواب وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد يصعب حصرها من أسماء الله تعالى وصفاته، عدد يصعب حصرها. نعم. نعم، عدد يصعب حصره، العدد نعم. يصعب حصره، تعدل العبارة تصير هكذا، نقول وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد يصعب حصره من أسماء الله تعالى وصفاته. أحسنت. نعم.
قال رحمه الله: ثم اعلم أن هذه الأسماء والصفات قد يعبر عنها بصفات الألوهية، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية من تفسيره أنه رضي الله عنه قد قال في معنى الحمد الوحدانية والألوهية لله وحده. هذا صفات الألوهية هذه رغم كثرتها ترجع كلها إلى صفتين اثنتين. الأولى منهما هي أن العلم بالأشياء كلها وبالأمور جميعها وعلى الدوام وفي كل الأوقات والأزمان لله تعالى. والثانية هي أن التصرف في الأشياء كلها والتدبير لها والتدبير لها ولجميع الكون والقدرة الحقيقية والكاملة فيه على كل ذلك هو لله تعالى أيضا.
يعني إذا تقرر من الناحية العقلية، من الذي يستحق العلم؟ من الذي يستحق العبادة؟ من الذي يستحق الإلهية؟ هو من له العلم التام ومن له القدرة والتدبير التام. نعم.
هذا وقد وردت هاتان الصفتان في الآية الثانية عشرة من سورة الطلاق وكذلك في سور قرآنية عديدة أخرى، وقد لا تجد سورة تذكر الأدلة العقلية وتشير إليها تفر من ذكر لهاتين الصفتين. نعم، قد وصلنا هنا وبعد هذا التفصيل إلى معنى النهائي للحمد لله، وهو أن صفات الألوهية كلها والمحامد بأجمعها مختص بالله تعالى، وهذا معناه أن الله تعالى له الاختيار كله والتصرف كله والقدرة كلها، وهو مختص بعلم الغيب وعلم كل شيء، لا يشاركه سبحانه في هذه الصفات أحد من خلقه، لا نبي ولا ولي ولا جني ولا انسي ولا غير ذلك. هذا رد على المشركين بطوائفهم كلها وعلى الشرك بانواعه كلها. وجه ذلك ان اي مشرك يعبد غير الله تعالى يطلب منه اي من غير الله حاجته وينذر باسمه ويتوكل عليه ويرجو منه النفع والضر، فلا بد انه يثبت له القدره والتصرف العام، ويعتقد انه يعلم الغيب كما انه يحمد هذا المعبود ويصفه بانه المختار لكل شيء وانه الغوث الاعظم وانه الحاضر الناظر وانه عالم بالغيب. فعلى ذلك لما يقال الحمد لله يعني هذا القول ان صفات الالوهيه هذه تخص الله سبحانه وتعالى، فالمشركون لما يصفون بها آلهتهم يعتقدون أنها
فعلى ذلك لما يقال الحمد لله يعني هذا القول أن صفات الألوهية هذه العلم التام القدرة التامة هذه تخص الله سبحانه وتعالى، فالمشركون لما يصفون بآلهتهم ويعتقدون أنها لهم. مستقيم.
لله، حرف اللام في أول لله يفيد التخصص.
تخصيص.
يفيد التخصيص، وأما لفظ الله فذكر ولم تذكر غيره من أسمائه تعالى، لأن الحمد وصف ولا بد للوصف من ذات موصوف بها، فالله هو الاسم الدال على تلك الذات الموصوفة بتلك الصفات، فالمحامد تخصه هو. هذا وجهه. والوجه الآخر أن بقية الأسماء له تعالى، ولكن باعتبار معناها اللغوي قد تحتمل الشراكة لغيره تعالى، لكن كلمة الله لا تحتمل أي احتمال لتلك الشراكة.
ومما يدل على أنها لا تحتمل أي احتمال أنك لا تجد في أي ديانة إطلاق هذا الاسم على غير الله جل وعلا. نعم.
أما أنه تعالى قال الحمد لله ولم يقل هنا سبحان الله أو الشكر لله أو المدح لله، فوجه ذلك أن كلمة الحمد لله أعم وأشمل وأفضل مما سواها من الكلمات، وهذا لأن إثبات الصفات الثبوتية له تعالى يستلزم نفي الصفات السلبية له تعالى، وبذلك قد تضمنت الحمد لله سبحان الله، وهذا ما أشير إليه في الحديث الصحيح سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأه. أما رجحان الحمد لله على الشكر لله في وجوه عدة، منها أن الطريقة المفضلة لأداء شكر الله تعالى هو قول الحمد لله. الوجه الثاني أن في معنى شكر يكمن تقابله النعمة، والحمد أعم من ذلك سواء كان في مقابل النعمة أم لا. الوجه الثالث أن الشكر لا يكمن فيه كل محاسن المشكور، أما الحمد فيكمن فيه جميع صفات الكمال وكل المحاسن للمحمود. كذلك رجحان الحمد لله على المدح، رجحان الحمد لله على المدح لله
يجوز على وجه الحكاية. نعم.
أما المدح فيعم جميع الأحياء والأموات وكذلك الجمال. الحال أن الله تعالى هو الحي القيوم فتناسبه كلمة الحمد أكثر من غيرها. الوجه الثاني أن المدح يقابل الأفعال اللا إرادية، لكن الحمد يقابل الأفعال الإرادية، والله تعالى صفاته وأفعاله كلها اختيارية إرادية. وعلم أن الذي يناسبه من هاتين الكلمتين هي الحمد لله.
هذا تنبيه لطيف، إن المدح قد يكون على صفة لا إرادية، فأنت تقول فلان جميل مع أنه اكتسب صفة الجمال بلا إرادة منه، واضح؟ لكن لا تقول الحمد لوجه فلان، لأن الحمد إنما يكون مقابل الأفعال الإرادية، فتقول فلان يحمد لشجاعته لأنها مكتسبة. نعم. بإرادته. نعم.
تنبيه، نستطيع أن نرد بالحمد لله على الفرق التي تنكر صفات الله تعالى المعتزلة والجهمية، وكذلك على الذين يشبهون صفاته تعالى بالمخلوقين. هذا جملة الحمد لله جملة خبرية لفظة، لكنها جملة إنشائية مع إنشائية معنى، لأن الذي يثني على الله ويحمده يقول الحمد لله، وهذا ثناء صحيح منه وكامل، لا يقول له أحد إنه بقوله الحمد لله أخبر أن الحمد لله تعالى.
يعني هذه لطيفة جميلة، لما يقول المسلم الحمد لله رب العالمين، طبعا في الصلاة لا شك أن هذا خبر من الله جل وعلا، لكن إذا قاله العبد قال الحمد لله فهي جملة خبرية لفظ، لكن المقصود هو أن العبد ينشئ من المعنى بمعنى أي أحمد ربي. نعم.
رب العالمين صفة لله تعالى، وهي الدليل الأول لإثبات الدعوة السابقة، وهذا لأن من قواعد اللغة العربية أن الحكم الذي يتعلق في الجملة بموصوف الصفة، فهذه الصفة تكون أن الحكم الذي يتعلق في الجملة بموصوف الصفة هذه الصفة تكون علة ودليلا لذلك الحكم.
يعني مثال هذه القاعدة في اللغة العربية، لما تقول زيد عالم، الآن ما هو صفة زيد؟ عالم. فإذا قلت زيد عالم وعلمه، أو بدون علمه، زيد عالم وهو غزير العلم، فالآن الجملة الثانية صفة متعلق بموصوف الصفة، متعلق بالصفة، صارت في معنى موصوف الصفة.
ووجه الاستدلال في ذلك هو أن العالم بأجمعه في نبائه وتربيته وحفظه مفتقر ومحتاج إلى الله تعالى، فهو الخالق والمالك والرازق والمدبر والمصلح والحافظ لجميع المخلوقات، فيلزم من هذا كله أنه يستحق الألوهية وجميع الصفات المتعلقة بها، وذلك له وحده سبحانه، وهذا الدليل عقلي، لأن أصحاب العقول السليمة يسلمون بأن الله تعالى هو الرب للعالم أجمع، وذلك بدليل الآية 86 و87 من سورة المؤمنون، ولهذا ويقال لهذا أيضاً صفة مشبهة من التربية أو مصدر مبني للفاعل، والتربية في الأصل إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام كما قال الراغب.
إذا قلنا رب صفة مشبهة من التربية فمعنى هذا رب العالمين يعني أنه موصوف بكونه رب العالمين. أما إذا قلنا أو مصدر مبني للفاعل فمعناه أنه رابب العالمين، والمعنى مؤداه واحد. نعم.
وكذلك تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا كما قال البيضاوي، فظهر جليا من هذا أن التربية مركبة من جزئين اثنين هما: الأول خلق ما به النمى كالمطر وما يؤكل وما يشرب من الأشياء والسماء والأرض والنبات والشجر والثمرات وغيرها، وكذلك خلق وسائل الأكل والشرب وإيجاد آلاتهما خلق الفم والشفتين واللسان والأسنان والمريء والمعدة وغيرها للإنسان. الثاني إيجاد الأثر في تلك الوسائل والآلات، أي خلق الشبع والري بعد الأكل والشرب وتنمية الجسم والصحة، فيقال لمجموع ذلك كله تربية وربوبية. وهذا المعنى لكلمة الرب قد ذكر بالتفصيل في مواضع عدة في القرآن الكريم، منها سورة الشعراء من الآية الثامنة والسبعين إلى الآية 82، وسورة الواقعة من الآية 58 إلى الآية 73، وسورة عبس من الآية 18 إلى الآية 32، وسورة البقرة الآيتان 21 و22، حيث ذكر فيهما العناصر المهمة والظاهرة لكلمة الرب ولصفة الربوبية لله تعالى كخلق الأرض والسماء والمطر والنبات وخلق الإنسان. الرب لكلمة الرب في اللغة العربية معاني كثيرة، منها المالك السيد الحاكم المنتظم المصلح الجامع المربي المنمي المحول من حال إلى حال.
هنا المنتظم لا، المنظم بدون تاء، هذا خطأ. المنظم، نعم،
المنظم المصلح الجامع المربي المنمي المحول من حال إلى حال المعبود المنعم كما ذكره العلماء في بعض المصنفات كلسان العرب
والقاموس. مو قاموس، والقاموس. نعم.
والقاموس تفسير القرطبي وغيرها. معاني كلمة الرب في القرآن: قد استعملت كلمة رب في القرآن معان عدة، بمعنى السيد والمولى.
والمولى، نعم، بألف المقصور.
بمعنى السيد والمولى كما في الآية 42 من سورة يوسف، وبمعنى الملك كما في الآية 91 من سورة النمل، والآية 3 من سورة قريش، وبمعنى المصلح والناصح كما في الآية 34 من سورة هود، وبمعنى الحاكم أي الذي بيده الحكم كما في الآية 64 من سورة آل عمران، والآية 31 من توبة، وبمعنى المربي كما في الآية 21 من سورة البقرة، وبمعنى المعبود كما في الآية 51 من سورة آل عمران وفي الآية 80 منها. وهذا والمعاني هذه كلها صحيحة في حق الله تعالى، أما في حق المخلوق فلا يجوز نسبة كل من الحاكم والمالك والمعبود على إطلاقها، فإنها شبه كما في الآية 64 والآية 80 من سورة آل عمران، وكذلك في الآية 39 من سورة يوسف. ولذلك اتفق المفسرون وغيرهم من علماء اللغة كابن كثير والقرطبي وابن الجوزي والفيروزابادي صاحب القاموس وابن منظور صاحب لسان العرب وغيرهم على أنه يحرم إطلاق كلمة رب بدون إضافة خاصة لغير الله تعالى.
هناك اسم لم يذكره الشيخ، يعني من أو معنى من معاني الربوبية، بل هو أعظم معنى من معاني الربوبية، لما قال الرب لكلمة الرب في اللغة العربية معان كثيرة، منها المالك السيد الحاكم المنظم المصلح الجابر الرب المنوم إلى آخره. لكن أعظم معاني الرب الخالق، أعظم معاني الرب الخالق. نعم.
العالمين جمع عالم، والعالم في اللغة كل شيء يعلم به آخر.
كيف مرة ثانية؟
وفي اللغة
والعالم
في العالم في اللغة كل شيء يعلم به آخر.
صحيح. لا لا يعلم. يعلم. نعم حسن يعلم
بمعنى العلامة،
حتى مو يعلم، جمع عالم، والعالم في اللغة كل شيء يعلم به آخر. بمعنى العلامة له.
هذا والعالم في العرف العام يطلق على كل ما سوى الله تعالى من الأشياء كالملائكة والإنس والجن والحيوان والجماد والنبات والسماوات والأرض وغيرها. قد ورد هذا المعنى للعالمين في الآية 24 من سورة الشعراء في الآية 26 منها، وكذلك الآية 22 منها. ولهذا الوجه قد وردت كل شيء مكان العالمين في الآية 64 بعد 100 من سورة الأنعام. هذا وقد ترد كلمة العالمين ويراد منها الإنس والجن فقط كما ورد في الآية الأولى من سورة الفرقان، وكلمة رب جاءت
يعني كلمة العالمين قد ترد في القرآن مرادا بها الإنس والجن، وهذا من باب إطلاق العموم مرادا به الخاص. نعم.
وكلمة رب جاءت مضافة إلى العالمين ومضافة إلى بعض من العالمين وإفراد منه، كما نرى ذلك في كل من المواضع التالية، مثلا رب موسى وهارون، ورب العرش، ورب السماوات والأرض ما بينهما، وربكم ورب آبائكم الأولين، ورب المشرق والمغرب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، رب العزة، رب الشعراء، رب هذا البيت، رب هذه البلدة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. سؤال: إن كانت كلمة العالم المفردة تطلق على كل ما سوى،
من باب الفائدة، إذا أضيف اسم الله الرب إلى ذوات عاقلة فتفسر بمعنى معبود، وإذا أضيفت إلى غير المعاني العاقلة فتفسر بمعنى المالك الخالق المدبر. مثلا ربي موسى وهارون أي معبود موسى وهارون، رب العرش أي خالقها ومالكها. نعم.
سؤال: إن كانت كلمة العالم المفردة تطلق على كل ما سوى الله تعالى، فما الوجه لورود الكلمة بصيغة الجمع العالمين؟ ما الفائدة من وراء ذلك؟
يعني العالم جمع يدل على أن المقصود به كل ما سوى الله، فلماذا يجمع الجمع العالمين؟ أيوة.
الجواب: لما كان ما سوى الله تعالى يدخل في أجناس كثيرة وعوالم عديدة مختلفة، كالعالم العلوي والعالم السفلي وعالم الحيوان وعالم النبات وغيرها من العوالم، فلتعميم وردت بصيغة الجمع صيغة العالمين. هذا: ولما أضيفت ربي إلى العالمين، والحال أن الربوبية دليل للحمد، علم بذلك أن العالم أجمع يقوم بالحمد لله تعالى، كما ورد ذلك في الآية 44 من سورة الإسراء. الرحمن الرحيم دليل عقلي آخر بدعوى الحمد لله، وذلك بذكر صفتين من صفات الله تعالى، ولم يذكرهما على سبيل العطف إشارة إلى أنه بنفسه دليل مستقل وصفات مستقلة. هذا وقد مضى شيء من تفسير الرحمن الرحيم في البسملة، سيأتي تفسير الرحمن بشيء من التفصيل في سورة الرحمن المباركة كذلك. سؤال: إن صفتي الرحمن الرحيم قد ذكرتا في مطلع السورة البسملة منها، فلما ذكرت وللمرة الثانية هنا؟ ما الفائدة من هذا التكرار؟
طبعا شيخنا رحمه الله على مذهب أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن التكرار المحض ليس له وجود في كلام الله جل وعلا، فإذا لا بد من كل تكرار أن يكون لمعنى جديد. نعم.
قال رحمه الله: الجواب لتكرار الرحمن الرحيم ولذكرها للمرة الثانية فوائد كثيرة. الأولى أنها قد ذكرت في البسملة كدليل على الاستعانة، وذكرت هنا كدليل على الحمد لله. الثانية أن تكرارها لدفع توهم يتعلق بإعطاء النعم، وبيان ذلك عندما ذكر أنه تعالى رب العالمين، أي أنه تعالى هو الخالق للنعم كلها ومالك لها، فيتوهم هل هو يعطي النعم أم لا يعطيها، وهل يعطيها للجميع أم للبعض. فبذكر الرحمن الرحيم وللمرة الثانية قد اندفع هذا الوهم وأجيب عليه. الثالث أن ذكر لفظ الله في البسملة يوجب الوجل والهيبة، فلإزالة هذا الوجل جاءت البشارة برحمة الله تعالى وذكرت كلمتا الرحمن الرحيم. لكن ذكر رب العالمين يخلق هنا الآمال للنعم كلها، فلأجل تأييد الآمال هذه جاءت كلمتا الرحمن الرحيم. وطريقة الاستدلال هي أنه ما دام المعطي للرحمات كلها وللنعم عامة كانت خاصة هو الله تعالى، وهو لا يطالب بعوض، فيجب لهذه الذات الحمد، وينبغي لله وحده الشكر أنه لا يشاركه تعالى في إعطائه للنعم أحد، فيعلم أن الحمد يخصه كذلك،
وأنه لا يشاركه تعالى في عطائه للنعم أحد، مو في عطائه، في عطائه.
مالك يوم الدين صفة أخرى لله تعالى، وذكرت كدليل عقلي ثالث على إثبات دعوى أن الحمد لله. وطريقة الاستدلال فيه هي أنه لما كان المالك للجزاء والعقوبات كلها هو الله سبحانه وتعالى، ولا اختيار في ذلك لأحد غيره، فصفات الألوهية تخصه تعالى. هذا هو مناسبة هذه الصفات بما قبلها من صفات، هي أنه قد علم أن نعم الله تعالى ورحماته عامة فلم يمنع منها أحدا، فتوهم بأن في استعمال النعم للعباد الحرية التامة، أم أنه ولا بد من تمييز بين من يستعملها في الخير ونستعملها في غير ذلك. فذكرت مالك يوم الدين دفعا لذلك الوهم، ومبينا انه لا بد للعبد عند استعمال النعم من ايمان بيوم الدين وتذكر المحاسبه والمجازاه حفظا للنعم من الضياع، وحفظا للانسان من اللامبالاه واللامسؤوليه. مالك اسم فاعل مأخوذ من ملك بكسر الميم، ومعنى المالك صفة.
هذه يعني اشتقاق مهم، ان مالك من حيث الاشتقاق مأخوذ من ملك بكسر الميم وليس من ملك، لانه لو كان من ملك لكان ملك، ولكن مالك من الملك.
كصفة من صفات الله تعالى حسب ما كتبه البيضاوي هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. يقول الفراء البغوي: إن المالك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود، فالمالك بهذا المعنى خص الله سبحانه وتعالى. لذلك قال القرطبي: إن مالك على إطلاقها لا تستعمل لأحد غير الله تعالى، وقد تستعمل بمعناها المجازي للمخلوق الذي يملك التصرف في المملوك كذلك. لكن يملكه بمشيئة الله تعالى، وهذا وجه من وجوه الملكية.
قول القرطبي إن مالك على إطلاقها لا تستعمل لأحد غير الله، المقصود المالك، ال مو بس مالك، يضاف إلى كلمة مالك ال، كلمة المالك بإطلاق. أما مالك منكرا يجوز، تقول فلان مالك للسيارة، فلان مالك الدار، ما في إشكال حتى في كلام القرطبي. لذلك يستدرك يقال قال القرطبي إن المالك على إطلاقها لا تستعمل لأحد غير الله. نعم.
هذا والآيات القرآنية في إثبات الملكية بمعناها الحقيقي لله تعالى كثيرة جدا، كذلك نفي تلك الملكية عن غير الله تعالى قد ذكرته في باب رد الشرك في التصرف من كتاب تنشيط الأذهان. يوم، كلمة اليوم أكثر ما وردت في القرآن الكريم بمعنى يوم القيامة، فهي قد تجد مقيدة بكلمات مثل الدين والحساب والآخر والقيامة وغيرها، وقد تجد مطلقة لكن وبدلالة القرينة تعرف بأن المراد منها يوم القيامة. ويوم القيامة من النفخة الثانية التي يبعث بها الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أو إلى ما لا نهاية له.
طيب، قبل النفخة الثانية، قبل النفخة، النفخة الأولى داخلة في ماذا؟ هذه مسألة مهمة. النفخة الأولى وما بعد النفخة الأولى مضي زمن إلى النفخة الثانية حيث بعث الأموات من القبور، هذا كله من عالم البرزخ، هذا كله من عالم البرزخ، من يموت الإنسان إلى أن يبعث مرة أخرى في النفخة الثانية، هذا يسمى عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما يوم القيامة، قد يقول قائل إنه قد جاء في القرآن لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر. لاحظوا بروق البصر، خسوف القمر، جمع الشمس والقمر، هذه كلها جعلها الله أمارات ليوم القيامة، ما هو في يوم القيامة. فرق بين تقول إذا جاء كذا فهو يوم القيامة، وبين ما تقول هذا في يوم القيامة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الآن هذا يحتمل أن يكون بعد النفخة الثانية، ويحتمل أن يكون قبلها، فإن كان قبلها فهي أمارات القيامة، إن كان بعدها فهي في يوم القيامة. فيوم القيامة يساوي اليوم الآخر. يساوي إيش؟ لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه ليس بعده يوم على البشرية ولا على الخلائق، إما نعيم سرمدي وإما جحيم سرمدي. جعلنا الله وإياكم من أهل النعيم الأبدي. نعم.
قال رحمه الله: هذا وقد ترد كلمة اليوم مقيدة بكلمات تدل على أنه على أنها بمعنى يوم من أيام الدنيا كيوم سبتهم ويوم الفرقان ويوم الحنين وغير ذلك. واليوم شرعا المدة الزمنية بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ترد اليوم بمعنى مطلق الزمن الذي لا يعرف مقداره الصحيح، والذي لا يعرف مقداره الصحيح أحد غير الله تعالى، كما في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وقد ترد بمعنى النعم والنقم، كما في قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، قوله تعالى: لا يرجون أيام الله. الدين، قد وردت كلمة الدين في القرآن لمعان كثيرة، الأولى المعتقد القلبي، الثانية الشريعة، الثالثة الغلبة، الرابعة القانون، الخامسة الطاعة، السادسة الحد الشرعي، السابعة العبادة، الثامنة الدعاء، التاسعة المحاسبة والجزاء. وقد وردت هنا في الفاتحة بالمعنى الأخير، فيوم الدين يعني يوم المحاسبة والجزاء. هذا قد وردت يوم الدين بهذا المعنى في القرآن 13 مرة. سؤال: إن الله تعالى هو المالك للدنيا وللآخرة كليهما، فما الحكمة من تخصيص ملكيته تعالى بيوم الدين في الآية؟ الجواب: لتخصيص ملكية الله تعالى بيوم الدين في الآية وجوه. الوجه الأول: أن الناس في الدنيا لهم ملكية ولو باعتبار الظاهر، لكن الآخرة لا ملكية لأحد فيها غير الله تعالى، لا حقيقة ولا مجازا، كما بيّنتها الآية 19 من سورة الانفطار. وهذا التخصيص يناسب دعوى السورة، وتخصيص الحمد لله تعالى تماما. الوجه الثاني: أن في تخصيص ملكيته تعالى بيوم الدين رد على اعتقاد بالشفاعة الشركية، أي أن المشركين يعتقدون بأن لهم يوم القيامة شفعاء ستنجيهم من عذاب الله وجزائه حتما. ففي رد هذا المعتقد عليهم قيل لهم: إن الجزاء يوم القيامة يملكه الله تعالى، ولا اختيار قط لأحد غير الله تعالى فيها. سؤال: لم لم يقل مالك يوم الدين وقال لم لم يكن مالك الدين؟
نعم.
وقال مالك يوم الدين. الجواب لهذا القول وجوه منها. الوجه الأول: أن كلمة الدين وحدها وبعيدا عن إضافة كلمة يوم لا تدل وبوضوح على معنى الجزاء. الوجه الثاني: أن يوم الدين أعم وأشمل من الدين، وبعبارة أخرى أن ملكية الله تعالى هذه لا تنحصر بالدين والجزاء فقط، بل تشمل كل ما في ذلك اليوم، كل ما في ذلك اليوم من أمور وأحوال، ويوم الجزاء فيه أمور مختلفة وكثيرة، الله تعالى هو الذي يملكها كلها ملكية لا يشاركه في شيء منها أحد. سؤال: لما خصصت هذه الصفات الخمسة بالذكر في السورة؟
نعم.
الجواب: قال ابن القيم رحمة الله عليه: إن صفات الله تعالى هذه هي الخلاصة والمصدر للصفات كلها، وصفات الألوهية الثبوتية والسلبية كلها داخلة في لفظ الله، وصفات الفعل والقدرة تتعلق بصفة الرب، صفات الإحسان والجود والرأفة والرحمة ترجع إلى الرحمن الرحيم، صفات العدل والحكم المتعلق بالعزة والذلة ترجع إلى صفة المالكية، كما أن الحمد أيضا يتعلق بالربوبية والرحمة والجزاء. وهذا ما أشرت إليه في مناسبة الجمل في السورة: إياك نعبد وإياك نستعين. لما ذكرت الدعوة وبأدلتها حان الوقت لذكر النتيجة والتفريعات المبنية عليها. إياك نعبد تفريع للتوحيد في حق العبادة على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. سؤال: إن الصيغة الموجودة قبل إياك نعبد جاءت على صيغة الغائب، أما هذه فصيغة المخاطب، فما وجهه؟ وجواب: إن هذه طريقة يقال لها في البلاغة الالتفات في الكلام، ولها أنواع عديدة وحكم كثيرة تبحث في علم البلاغة مفصلة. أما الالتفات هنا فالتفات من الغائب إلى الخطاب، وجه ذلك أن التعريف يكون بصيغة الغائب عادة رغم حضور الطرف.
رغم حضور الطرف.
رغم حضور الطرف. فما كان بصيغة الغائب من الآيات قبل كان تعريفا بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. أما الخطاب في إياك نعبد ما بعدها فلأن فيها إقرارا للعبد.
إقرارا. الألف ساقط. نعم.
معرض إن شاء الله.
لأن فيها إقرارا للعبد وعرضا منه لحاجته إلى الله. نعم.
وعرضا منه لحاجته إلى الله، وهذه الأمور ينبغي أن تكون بصيغة الخطاب.
يعني لو قال لكم قائل الحمد لله رب العالمين، أنت تصلي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بصيغة الغيبة، إياك نعبد بصيغة الحضور، اهدنا بصيغة الحضور. القاعدة أن التعظيم حتى يقع في القلب بصورة الكمال لا بد أن يكون بصيغة الغيبة. لماذا؟ حتى تدرك أنك ناقص عن إدراك تمامه، أنك غير قادر على إدراك تمامه وكماله. أما لو كان الثناء عليه بصيغة الحضور فهذا معناه أنك محيط به. أما العبادة فناسب صيغة الحضور لأن العابد يحتاج إلى معبوده في خطابه. ولذلك نجد أن الصلاة احنا نصلي فيها الجمع بين الطريقتين، صح ولا لا؟ لما تقول واقف تقول الله أكبر بصيغة الغيبة، ما تقول أنت الكبير أنت الأكبر، الله أكبر. لما تدعو تقول سبحانك اللهم، ها سبحانك بصيغة الخطاب. لما تيجي تركع تقول سبحان ربي العظيم بصيغة الغيبة. لما تقول سبحانك أنت ربي العظيم؟ لأنك وأنت راكع وأنت ساجد يناسب استشعار علوه وغيبته عن المخلوقات. نعم.
إياك نعبد، في هذه الجملة توحيد في العبادة ومعرفة لحق الله الأساس، كما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إياك في هذه الجملة تخصيص بصور ثلاث، الأولى بذكر مادة إياك الدالة على التخصيص، ثانيا بتقديم المفعول على الفعل المتعلق به، والحال أن تقديم ما حقه التأخير في ذي الحصر والتخصيص، ثالثا بانقطاع عطف الغير على إياك، وذلك بتقديم مفعول إياك لأنه لا يجوز في مثل هذه الحالة العطف عليه.
الله، إياك نعبد، لما قدم المعمول ما جاز العطف عليه، معناه لا يجوز تعطف بالعبادة لغير الله أبدا، كما أنه لا يجوز في اللغة العطف على المعمول المقدم. نعم.
الرابعة ولتقديم إياك فائدة أخرى كذلك، وهي أن العابد ينبغي أن يكون المعبود نصب عينيه قبل أن يقوم إلى عبادته.
نعم.
وهذا التخصيص وبصوره الثلاثة لوجهين اثنين، الأول أنه لما كان تخصيص
هنا قال بصوره الثلاث، هي بصور أربع. نعم، ما في بأس.
حتى في العلاقة ثلاث.
قال ثلاث؟ غريب. نعم، صح كذا. لا، هي الظاهر أن واحد واثنين واحد، بذكر مادة إياك الدالة على التخصيص وبتقديم المفعول على الفعل المتعلق به، هذه واحد. صح الترجمة.
شوف الأصل.
الحين يقول لك الأصل.
طبعا.
نعم.
وانقطاع عطف الغير على إياك.
أيوة.
لذلك بتقديم المفعول إياك ولا نعبد.
وذلك بتقديم مفعول نعبد. أي أحسنت، هذا خطأ آخر. وذلك بتقديم مفعول نعبد. أحسنت، فائدة لطيفة، جزاك الله. هي هالشكل في الأصل، بذكر مادة إياك الدالة على التخصيص وبتقديم المفعول على الفعل، عطف واحد، تصير واحد واثنين واحد. نعم.
قال هذا التخصيص بصوره الثلاثة.
الثلاثة، نعم. وبصوره الثلاثة تاء المربوطة
لوجهين اثنين.
نعم.
الأول أنه لما كان التخصيص في أصل الدعوة فينبغي أن يكون فيما يتفرع منها التخصيص كذلك. ثاني أن في هذا ردا على الشرك من جذوره، لأن العبادة على إطلاقها الخالية عن التوحيد قد كان المشركون قائلين بها على هذا الوجه. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك؟ في رواية أخرى: بك نوحد ولا نطيع غيرك.
كافي؟ ها؟ كمل؟ يا نعم. نوقف؟ طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الاثنين القادم. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.